الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. الظريف يدعو ألمانيا والتريكا الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. رئيس الوزراء العراقي السابق يتهم الحكومة الحالية بتسويف قضية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. تفاصيل النشرة. دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الألمانية والتريكا الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في قرار مجلس الأمن 2231 والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. وأكد محمد جواد الظريف في تغريدة ردا على تصريح نظيره الألماني هايكو ماس حول مساهي التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، أكد الضرورة تنفيذ ألمانيا والتريكا الأوروبية لتعهداتها تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي قبل الخوض فيما ينبغي لإيران فعله. كما دعا ظريف ألمانيا إلى الامتناع عن مواصلة السياسة التدميرية ومنها تصدير أسلحة بقيمة 100 مليار دولار إلى بلدان الخليج الفارسي والدعم اللامحدود للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني. حول موقف إيران الثابت تجاه برنامجها النووي السلمي وردها المتواصل على التحركات الغربية، نتوقف عند الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي.
الآن بدأ ينكشف المستور، بدأت تنجلي اللعبة وبدأ يتفكفك الفخ. منذ أن بدأت إيران المفاوضات وهي تتحسس وتتوجس من أن هؤلاء غير صادقون في دعواهم، لا الأمريكي الذي مزق الاتفاق وفرض العقوبات وأثقل طريق بايدن إذا أراد أن يرجع بايدن إلى طاولة الحوار، وكذلك الأوروبي الذي تذرع بعقوبات أمريكية في حال دخوله في مشاركة نووية مع إيران أو في تطبيق ما وقع عليه. الآن بدأ المنطق يتلائم كله من أن من الأساس موضوع النووي كان فخا وكان كذبة واضحة ومفضوحة. ماذا قال ترامب؟ قال الباليستي. ماذا يقول الآن السيد بايدن؟ الباليستي. ماذا يقول هايكو ماس الذي الآن هو بلاده تمثل رئاسة الاتحاد الأوروبي؟ الباليستي. إذن النووي كان مدخلا وكان نفقا مظلما للوصول إلى الباليستي. هدفهم الباليستي لأن موقع يعني وضع إيران النووي يعني بات معلوما ومكشوفا إلى درجة أنه نحن تكرمنا كثيرا على فرق التفتيش بحيث أصبحت تسرب يعني نهارا جهارا وعلنا معلومات هذه المنشآت النووية الحساسة وكذلك معلومات العلماء الذي الآن بدأ العدو الصهيوني يختال علماءنا، وآخرها كان الشهيد الكبير النووي السيد محسن فخري زادة. إذن هم يبحثون عن الباليستي لأن قوة إيران ليس في قنبلتها النووي الذي حرمها الإمام الخامنئي، حتى السلاح الكيميائي وحتى السلاح البيولوجي محرم فقهيا وشرعيا، ولكن الباليستي الذي هو دك عين الأسد، الباليستي الذي دك الإرهاب في سوريا، الباليستي الذي دك حزب ديمقراط العراقي الإيراني في مرتفعات سنجار في العراق. إذن خوفهم أنه باليستي عندما قال سماحة الإمام إذا ارتكب نتنياهو أي حماقة سوف لن يبقى أثرا لحيفا ولتل أبيب معناه الباليستي، فيريدون أن يقلموا أظافر إيران وهو الباليستي. الأوروبي يتماهى مع الأمريكي ويكمل دور الأمريكي.
استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في إحدى قرى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأذكرت مصادر عالمية أن مواجهة بين أهالي قرية المغير والأمن الصهيوني اندلعت عند المدخل الشرقي للقرية، مشيرة إلى استخدام الصهاينة الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين واستشهاد الطفل ذاته. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الطفل، معتبرة هذه الجريمة مثالا واضحا على سياسة القتل التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني. اعتبر رئيس الوفد الوطني المفوض في اليمن معاودة العدوان الأمريكي السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل فشل وتخبط. وقال محمد عبد السلام إن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار، وأن تكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان. في غضون ذلك ناقش رئيس الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة موضوعات متصلة بتنفيذ اتفاق السوفيت. اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق الحكومة الحالية بتسويف قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأوضح عادل عبد المهدي أن قضية انسحاب الوحدات الأمريكية سادها الغموض بعد تشكيل الحكومة الحالية، مشيرا إلى مماطلة واشنطن بهذا الملف. وأضاف أن الولايات المتحدة تجاوزت كل الخطوط الحمراء عقب جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس السابق بحرس الثورة الإسلامية قاسم سليماني. وشدد المسؤول العراقي السابق على أن الاتفاق مع الصين سيسمح لإمكانية بناء بنية تحتية متكاملة في البلاد، لافتا لوجود عدة دول أبدت استعدادها لاتفاق النفط مقابل العمار. صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن أعضاء اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور اتفقوا على جدول أعمال الجولة 5 المقررة في 25 من الشهر القادم. وأكد جاري بيدرسون وجود بعض الجوانب المشتركة، معربا عن أمله بتطور المناقشات بشكل إيجابي خلال اللقاء المقبل. ووصف المبعوث الأممي اجتماعات الجولة 4 بالمفيدة، وأن عمل لجنة مناقشة الدستور مهم لتناول قضايا أساسية، داهيا المجتمع الدولي للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. قالت موسكو إن الجيش التركي بدأ يقلص وجوده شمال سوريا. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن الاتفاقات بين موسكو وأنقرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة أدلب مستمرة، مشيرة إلى سيطرة الوحدات السورية على المناطق التي تركها الجانب التركي. ولفتت إلى توقف العمل العدائي في معظم البلاد في وقت لا يزال الوضع فيه متوترا في إدلب. وكان الرئيسان التركي والروسي اتفقا في آذار مارس الماضي على وقف الأنشطة القتالية على امتداد خط التماس بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. إلى العناوين. الظريف يدعو ألمانيا والتريكا الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. رئيس الوزراء العراقي السابق يتهم الحكومة الحالية بتسويف قضية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مغالطات النظام البحريني لا تخفي ازدواجية معاييره وكذبه، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في موقف وصفه مراقبون بأنه يجسد كل النفاق البحريني، أدانت الخارجية البحرينية في بيان لم يتجاوز الثلاثة أسطر اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة في طهران، وشددت على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنه نظرا لما تمر به المنطقة فإن المملكة تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم. هذا الموقف بحسب موقع ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني يحوي الكثير من المغالطات التي لا يمكن أن تخفي ازدواجية المعايير والكذب الذي يمارسه النظام البحريني علنا، فهو الذي ينادي جهارا نهارا بمحاربة الجمهورية الإسلامية ويكيل لها الاتهامات جزافا بمناسبة ومن دونها، وما تطبيعه مع الصهاينة إلا تبرير لتحصين نفسه من الخطر الإيراني وفق ما ذكره عشرات المرات، فهو قد لجأ إلى حضن الصهيوني. واللافت أن الإدانة صدرت بعد صدورها عن الإمارات، أي بعد صدور الأوامر للخليفي بحذوها، وهو الذي لا يملك بيده قرار نفسه. ويبقى أخيرا، هل حين استشعر الخطر الحقيقي من الرد الإيراني على حلفائه الذين يعسكرون في البحرين حاول ادعاء البراءة والنجاة بنفسه؟ وهذا الموقف المتناقض يأتي في وقت يخطط فيه كيان الاحتلال لفتح سفارة رسمية له في المنامة قبل نهاية ديسمبر، لتنتهي بذلك سنوات من العلاقات السرية بين البلدين بحسب ما أفاد موقع ولا الإسرائيلي. وذكرت مصادر إسرائيلية أن مسؤولا من الخارجية الإسرائيلية وصل هذا الأسبوع إلى المنامة للعمل على فتح السفارة الجديدة والبحث عن مقر مناسب لها، مضيفا أن السفارة الجديدة التي ستعمل تحت علم الكيان الإسرائيلي وبشعار رسمي ستستبدل الممثلية الدبلوماسية السرية التي عملت في المنامة على مدى 11 عاما تحت غطاء شركة دولية للاستشارات. وكانت إسرائيل والبحرين قد اتفقتا الشهر الماضي رسميا على تبادل فتح السفارات. إلى ذلك، أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي أنه ينوي زيارة المنامة قريبا لافتتاح سفارة للاحتلال هناك. وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني في القدس المحتلة إن الزيارة تأتي لمتابعة المحادثات المثمرة مع البحرينيين. ورحب الوزير البحريني بزيارة وزير خارجية الاحتلال المرتقبة، وقال في المؤتمر الصحفي المشترك: نتطلع لاستقبالك ولاستقبال الإسرائيليين في البحرين، ونطمح إلى تسير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا. أحبتنا الكرام، طبعا سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن عبر الهاتف، ولكن قبل ذلك نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. هنا فاطمة من العراق تقول: يا آل خليفة، ماذا ستقولون حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين آل خليفة صهاينة العرب؟ هكذا كتبت أختنا فاطمة من العراق. نعم، نرحب بالدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياكم الله وشكرا جزيلا
للاستضافة. حياكم الله دكتور علي. أكيد اطلعت على بيان وزارة الخارجية البحرينية الذي أدان اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، طبعا دون الإشارة إلى مرتكبي الجريمة ودعوته إيران إلى ضبط النفس. ماذا نفهم من هذا البيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمستمعين الكرام. لا شك أن هناك مخاوف كثيرة من بعض دول الخليج، وخاصة من نظام الخليج في البحرين، لأنه على مدى عقود من الزمن للأسف خلق عداءات في المنطقة ليس له فيها لا شيء، يعني إلا افتعال الأزمة والأخرى.
نعم.
قامت السابق باتهام الجمهورية الإسلامية جزافا بالتدخل في شؤون البحرين وما شابه، قام بإصدار الاتهامات العديدة ضد المعارضة وضد النشطاء السلميين في البحرين بأنهم ينتمون أو يتعاونون مع الحرس الثوري، اتهامات كلها زائفة ليس لها أصل. لا شك أن النظام الخليفي في البحرين يرى التغيرات في المنطقة ويرى انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة وضعف حلفائه في المنطقة، خاصة النظام السعودي والنظام الإماراتي، فهو لا شك أنه يتخوف من التغيرات ومن المستقبل، خاصة باتجاه النظام الخليفي في البحرين. الكل يعرف من يقوم بمثل هذه الجرائم في الجمهورية الإسلامية، يقوم باغتيال العلماء في الجمهورية الإسلامية.
نعم.
وهو المحور الصهيوني الأمريكي، وخاصة عند الاطلاع على التصريحات الصهيونية في هذا الجانب وتصريحات من المسؤولين الأمريكيين في هذا الجانب.
طيب، النظام البحريني ينادي جهارا نهارا بمحاربة الجمهورية الإسلامية، يكيل لها الاتهامات جزافا، ويدعي أنه لجأ إلى الحضن الصهيوني لدرء خطر الإيراني. هل فعلا هذا الإجراء هو صائب وحكيم؟ هل هناك فعلا خطر إيراني يستهدف أمن البحرين ودول مجلس التعاون؟
لا شك أن هناك خطر منطقة الخليج من قبل التدخل الصهيوني للمنطقة، والآن المزاعم لعله هناك تعاون عسكري أمني، ولا شك أن أي اختراقات في هذا الجانب لا شك أنها لها مساء كثير على دول المنطقة، وخاصة أن الكيان الصهيوني معروف عنه بالاغتيالات والتفجيرات، ورأينا كيف يقوم بكل شيء فاسد في الأرض المحتلة وفي لبنان وفي المنطقة المجاورة، يقوم بالاعتداء على الأراضي السورية، فله تاريخ طويل في إثارة الحروب والأعمال القذرة في الواقع.
نعم.
فأي تدخل الكيان الصهيوني في منطقة الخليج فالخطر سوف يكون من هذا التدخل في الواقع. أما بالمقارنة، كمقارنة بسيطة، وأنا لست هنا في جانب الدفاع عن أي أحد، الجمهورية الإسلامية من قامت لم يكن هناك أي اعتداء على أي من دول الخليج، وإن كان دول الخليج ساهمت في دعم النظام البعثي في العراق في الاعتداء وحرب الجمهورية الإسلامية على مدى 8 سنوات.
نعم.
وقامت بدعمه ماليا وإعلاميا وبطرق عديدة، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية لم تقم بالاعتداء على أي من دول الخليج. دول الخليج هي التي تحارب وأثارت الحرب في اليمن، وهي التي أرسلت الإرهابيين إلى العراق ولسوريا وأثارت الحرب في سوريا، بينما الجمهورية الإسلامية تاريخها في التدخل في شؤون دول الخليج كان يكون معدوم. ولكن للأسف أن بعض دول الخليج بعد أن ألقوا أنفسهم في أحضان المحور الصهيوني الأمريكي، فهم يعملون على 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 وفي إطار نفس أهداف هذا المحور الخريف.
طيب، هل تعتقد بأن عملية التطبيع التي انخرطت فيها البحرين والإمارات وربما السودان أيضا في المستقبل ودول أخرى، يعني هل فعلا ستنفعها؟ هل ستحصنها أمام الأخطار التي تخشاها؟ وهل ستحفظها ويعني تكون بمثابة ضمانة لها؟
لا شك أنه لا يوجد ضمانة من قبل الكيان الصهيوني. أصلا الكيان الصهيوني كيان ضعيف، إذا كان لا يستطيع أن يحمي نفسه من حركة بسيطة مثل حركة حماس، أو حتى في السابق من الآن حزب الله أصبح قوة كبيرة إقليمية، ولكن حتى في السابق لما كان حزب الله يعني مجموعة وصغيرة في السابق يعني في البداية، لن يستطيع الكيان الصهيوني أن يحمي نفسه، فكيف إذا يستطيع أن يحمي نفسه تحمي هذه الدول أنفسها من خلال الكيان الصهيوني؟ ولن يقوم الكيان الصهيوني بما لم تعجز عنه الولايات المتحدة والدول الغربية حتما.
طيب، لماذا قررت بعض الحكومات الخليجية إلى أن تتحول من خلال عملية التطبيع إلى مطية لحماية أشد أعداء العرب والمسلمين، وهما الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب طبعا والذي سيولي قريبا، وكذلك رئيس وزراء الكيان الغاصب نتنياهو الذي يمثل اليمين المتطرف المعادي الشديد للعرب والمسلمين؟
لا شك أن هناك عاملين. العامل الأول هو المخاوف، وكما يقول المثل كان المجرم أن يقول خذوني. فبعد أن قامت هذه الدول بالحرب في اليمن والعملية التخريبية في سوريا وفي العراق، فهم يتخوفون من انقلاب المعادلة وأن تهتز عروشهم. هذا من جانب. الجانب الثاني هو الضغط الأمريكي الواضح تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن إدارة ترامب كانت تريد أن تحقق ما لم تحقق إدارات سابقة، ولكنهم عجزوا. يعني هذه كلها الإنجازات الوهمية كلها على الورق الواقع، يعني سواء إعلان القدس كعاصمة للكيان الصهيوني أو موضوع صفقة القرن المزموع المعلنة والتي يعني لم تحقق أهدافها ولم تحقق أهدافها مع صمود الشعب الفلسطيني. فالتقارب مع الكيان الصهيوني، دول أخرى أصلا أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني منذ زمن منذ عقود كمصر والأردن، ولم تستطيع من هذه الاتفاقيات أي شيء، وإنما تراجعت اقتصاديات هذه الدول ولم تستفد من أي تكنولوجيا أو مساعدات أو أي شيء آخر من الغرب أو من الكيان الصهيوني.
طيب، كيف تتوقعون طبيعة المرحلة المقبلة بالنسبة لحكام البحرين والسعودية والإمارات وغيرهم طبعا مما يراهنون على الأعداء على حساب الكرامة العربية والمصلحة الوطنية؟
لا شك أن كلما انفصلت هذه الدول أو هذه الحكومات القبلية عن شعوبها وعن قلوب شعوبها، يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد إرادة هذه الشعوب، ضد رغبة هذه الشعوب، لا شك أن هذا يشكل عدم استقرار لهذه الحكومات، وتضر بمثل هذه الحكومات على المدى الطويل بدون شك. إذا كان في السابق يوجد من في شعوب المنطقة من يرى يعني أي نوع من أنواع الشرعية لهذه الأنظمة القبلية، الآن ليس لها الشرعية في الواقع بعد أن تقربوا الكيان الصهيوني ضد إرادة الأمة وضد رغبة الأمة، وقاموا بافتعال هذه الحروب ودمروا المنطقة فقط من أجل المصلحة الصهيونية ومن أجل المصلحة الأمريكية في المنطقة.
طيب، هناك من يقول يعني ما البديل عن التطبيع؟ يعني الكيان الصهيوني أصبح واقعا ولا أحد يستطيع أن يغير هذا الواقع، لأنه يعني الأمر انتهى والكيان الصهيوني أصبح حقيقة ولا يمكن التخلص منه بهذه السهولة، خاصة أن مقومات التخلص ومقومات يعني ذلك لا تتوفر لدى الأمة. في هذه المرحلة؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
في الواقع هذه النظرة الدليلة لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية، هذه النظرة لم تجلب للأمة أي شيء في الواقع. هذه النظرة أو أثبتت فشلها على مدى عقود من الزمن. في السابق كانوا يقولون أن الجيش الصهيوني جيش لا يقهر وما شابه، وقهر وهزم. هذه النظرة الخائنة والنظرة التي واقعا مجانبة للواقع. كيف أن يقوم كيان يعني لا يتعدى سكان ملايين بسيطة وفي منطقة جغرافية صغيرة، وكيان فاقد للشرعية ومحتل وغير مستقر، لا حتما أن هذا الكيان كيان منهزم. لا يمكن مقارنته بمقدرات هذه الأمة الكبيرة. ونحن نتكلم عن أكثر من مليار مسلم ودول عربية وإسلامية بالعشرات، وكلها وكثير منها دول كبيرة ولها مقدراتها ولها جيوشها. لا يمكن يعني هذه أصلا النظرة غير واقعية بتاتا، النظرة إلى الكيان الصهيوني على أنه واقع. وأين الواقع؟ أين أحلام الكيان الصهيوني؟ كانوا يدعون ويحلمون بكيان كبير من النيل إلى الفرات. أين هذه الطموحات؟ حتى انتهت وذهبت في الرياح في الواقع. الآن الكيان الصهيوني لا يستطيع حتى أن يوفر أمن لمواطنين، وتجد عكسية من الكيان الصهيوني، لأنهم يرون حتى مع تصريحات المسؤولين الصهاينة أن الكيان الصهيوني إلى زوال. فمن يدعي بمثل هذه الواقعية؟ واقعا هو لا يقرأ تاريخ على مدى 20 سنة الفائتة، ولا يقرأ تاريخ المستقبل بطريقة صحيحة، وأنهما يصب في نفس الأجندة التي تهدف لها الدارة.
طيب برأيكم، يعني في ظل هذه المستجدات، قضية التطبيع وباقي التطورات التي شهدتها المنطقة، خاصة منطقة مجلس التعاون، منطقة الخليج الفارسي والدول العربية فيها، ومنها طبعا البحرين التي نتحدث هنا عن هذا البلد وعن هذه التطورات في هذا البلد، إلى أين يسير أو تسير البحرين في ظل هذه التطورات؟
ممكن لأسألكم؟
نعم، يعني سألتكم سيد دكتور علي بأنه
مرة أخرى
نعم، بأنه في ظل هذه التطورات التي نشهدها، يعني قضية التطبيع وطبعا التغير الذي حصل في ظل الإدارة في الإدارة الأمريكية المقبلة، ستكون هناك إدارة مختلفة، وربما العلاقات أيضا ستكون مختلفة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، وطبعا منها البحرين. ما هو مستقبل هذا البلد ومستقبل النظام الحاكم فيه؟
لا شك أن الشعب البحرين لا يعول على أي إدارة أمريكية، لا سابق ولا في المستقبل ولا في الوقت الحالي. لعله يقومون تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة باستفزاز دول المنطقة من خلال عناوين معينة، لعله عناوين حقوق الإنسان والديمقراطية كما استخدمت إدارة أوباما في السابق، فقط لابتزاز دول المنطقة والسيطرة على خيراتها وما شابه. ولن تقوم الولايات المتحدة بضغط حقيقي تجاه أو أوضاع حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو ما شابه، لأن أصل الولايات المتحدة لا تهدف الديمقراطية. الولايات المتحدة معادية للديمقراطية في الدول الأخرى، وخاصة بالنسبة للدول العربية والإسلامية ومنطقة الشرق الأوسط. فهم يتخوفون من أن يكون هناك ضغط عليهم من قبل الولايات المتحدة، ولكن لن يكون هذا بالمستوى الحقيقي أو الذي ممكن أن يجبر هذه الدول على احترام حقوق الإنسان أو أن يغيروا من سياستهم. بالعكس، سوف تستمر الولايات المتحدة بالضغط على هذه الدول بالتقارب مع الكيان الصهيوني، وأيضا باستمرار في صفقات الأسلحة التي تستنزف خيرات هذه المنطقة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي فرج، الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني لمشاركته في هذا اللقاء بحرين الصمود وحديثه حول محورنا مغالطات النظام البحريني لا تخفي ازدواجية معاييره وكذبة وما وصف النظام البحريني بالنفاق في مواقفه السياسية خاصة في قضية بيان وزارة الخارجية اغتيال عالم الذرة الإيراني فخري زادة في حين أن الاحتلال والمنامة يخططون لفتح سفارة إسرائيلية أو تبادل السفارات والسفراء خلال شهر ديسمبر الحالي وربما هذا يعني يضع علامات استفهام كثيرة حيال مواقف هذا النظام. على كل نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل الأحباء. مسألة هذا النظام الخليفي الذي عاث في الأرض فسادا على مدى القرنين الماضيين منذ القرن الثامن عشر وحتى هذا اليوم، هذا النظام الذي أخفى هوية البحرين الحقيقية وأخفى المعالم التاريخية فيها وحتى أخفى هوية مؤسسيها الحقيقيين الذين كانوا في ذلك الوقت يتبعون المراجع الأشراف ومن السادة العلوية ومن الشيعة الاثني عشرية. فلقد ذكرنا سابقا أن جزيرة المنامة كانت تسمى في ذلك الوقت في عام 1770 أو عام 1760 حتى عام 1783 كانت تسمى بجزيرة منامة السيد. منامة السيد أي معناها جزيرة الاستراحة، استراحة ومنامة السيد الغريفي الذي كان المرجع في ذلك الوقت لأهل البحرين بالكامل، كانوا يلقبونها بمنامة السيد الغريفي. فلما أتى النظام البحريني واغتصب هذه البلاد فأخذها فغير المعالم فقطع كلمة السيد الغريفي وجعلها جزيرة المنامة فقط. من ذلك الوقت وإلى هذا اليوم إلى مرورا بفترة التجنيس السياسي وقلب النظام يعني وقلب المعيار الطائفي في البلد وذلك بزيادة الوهابية والسلفية في البحرين من جميع الجنسيات مقابل أن يكونوا مقابل أن يكون الشيعة فيها أقلية، هذا ما فعلوه عندما تشمتوا بشهداء القائم الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية وبالشهيد قاسم سليماني. فلا أمل لهؤلاء ولا خير يرجى. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا للسيد ياسر الحسيني من العراق. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج بحرين الصمود، أحد أمثلة المغالطات للنظام البحريني هو تصريح وزير الصناعة البحريني بقوله أن البحرين وإسرائيل في جبهة واحدة بوجه التهديد الإيراني من أجل الدفاع عن البشرية وقيمها. البحرين الواقعة تحت الاحتلال السعودي والتي لا تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها هي أعجز أن تكون كذلك، وكيف لها أن تدافع عن العالم بأسره؟ إن مغالطات النظام البحريني لا تخفي ازدواجية معاييره وكذبه، كون هذا النظام الخليفي هو نظام فاسد وعميل وفاقد الشيء لا يعطيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، إلى اللقاء. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
حبيبي ومرامي أن أراك. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا وعلي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك